بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى المعنى السابع لأو، وكان قد مر معنا سابقا بأنها تفيد الشك والإبهام والتخيير والإباحة والجمع المطلق بناء على قول الكوفيين، وتفيد الإضراب بشرطين عند سيبويه ومطلقا عند الكوفيين. قال والسابع التقسيم، تقسيم الكل إلى أجزائه أو تقسيم الكلي إلى جزئياته، لا فرق بينهما. نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا تقسيم للكل إلى جزئياته، ذكره ابن مالك في منظومتيه وفي شرح الكبرى. ذكر معنى التقسيم ابن مالك في منظومتيه في الكافية وفي الألفية وفي شرح الكبرى في شرح الكافية، ثم عدل عنه في التسهيل وشرحه، عدل عنه في آخر آرائه في آخر حياته، عدل عن معنى التقسيم. ما هو السبب وما هو وجه العدول؟ فقال تأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخيير. التفريق أعم من التقسيم، كان قد عبر بالتقسيم، والتقسيم كما قلنا تقسيم للكل إلى أجزائه أو للكلي إلى جزئياته. وأما التفريق فإنما يكون مع الأمور المنضمة، وليس بالضرورة أن يكون كل أمر منها محكوما بعلاقة الجزء مع جزء آخر، لا، بل قد يكون انضماما عرضيا، قد يكون انضماما لا جامع بين منضماته بشيء، لا بنحو المفهوم العام لا جامع بينها، وسيأتي وجه العدول. فقال هذا ينبغي أن يكون للتفريق، ينبغي أن تكون أو للتفريق، ولكن للتفريق الذي يتجرد عن الشك والإبهام والتخيير. لماذا قال هذا؟ قال هذا لكي يميز هذا المعنى عن معاني أو الأخرى، فهي تفيد الشك تفيد الإبهام وتفيد التخيير كما تقدم معنا. فقال هنا هذا للتفريق المحض، لأن أو التي للشك تفيد التفريق المصحوب بالشك، والتي للتخيير تفيد التفريق المصحوب بطلب المخاطب أن يختار، والتي للإبهام تفيد تعمية، تفيد التفريق مع التعمية. وأما هذا المعنى فتكون فيه أو للتفريق المحض، للتفريق الذي لا يصاحب غيره من المعاني. قال تأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخيير. وأما هذه الثلاثة أي الشك والإبهام والتخيير فإن مع كل منها، مع أو في كل منها تفريقا مصحوبا بغيره، ومثل بنحو إن يكن غنيا أو فقيرا. هذه الآية الكريمة في الشهادة، إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمتنع من الشهادة عليه خوفا منه، وإن يكن المشهود عليه فقيرا فلا تمتنع من الشهادة شفقة عليه. فأو في الآية الكريمة فرقت، أفادت تفريق المشهود عليه، وجاء هذا التفريق محضا، لم يداخله معنى الشك كما لم يداخله معنى التخيير ولم يداخله معنى الإبهام، وإنما هو للتفريق المحض. وكذلك وقالوا كونوا هودا أو نصارى، كونوا مع هذا الفريق أو مع ذلك الفريق، فهذا أيضا للتفريق. قال مبينا وجه العدول، قال ابن مالك مبينا وجه عدوله عن معنى التقسيم الذي ذكره في منظومتيه وفي شرح الكبرى إلى معنى التفريق الذي ذكره في شرح التسهيل، وهذا أي والتعبير بالتفريق أولى من التعبير بالتقسيم. سؤال، أو في نحو قولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، لا ينبغي أن يقال أنها تفيد التقسيم؟ لا ينبغي أن نقول بأنها مفيدة للتقسيم؟ هل هذا خطأ؟ قل لا، ليس خطأ، وإنما قال معنى التقسيم الأجود أن يعبر عنه بالواو في لسان العرب لا بأو. التقسيم في لسان العرب مرتبط وملتصق بالواو أكثر. لما؟ لأن الواو حرف يفيد الاجتماع، الواو تفيد الاجتماع، والتقسيم في الحقيقة يؤول في آخر أمره، عائد إلى معنى الاجتماع، لأن التقسيم هو جعل كل قسم قسم من الأقسام بإزاء قسمه، هو أن تضعه بجانب إخوته، فهو نظر من الأعلى إلى الأسفل بملاحظة مميز الفرد الأول الذي كان به الفرد فردا، وهناك نظر ثان من الأعلى إلى الأسفل بملاحظة مميز ثان للفرد الثاني يختلف عن مميز الأول ويجعله مبينا له، لكي يكون الأول قسيما للثاني، وهناك نظر ثالث ورابع وهكذا. وهذا يؤول في نهاية المطاف إلى معنى الجامع، لأن المتكلم يحقق الكلية في جزئياته، أو يحقق الكل من خلال سرد الأجزاء. وحينئذ فالأولى أن تستعمل الواو، لأن هذا من باب العودة إلى الجمع لا أو. فنقول الكلمة اسم وفعل وحرف، هذا هو التقسيم، هذا هو الأجود. قال: وهذا أولى من التعبير بالتقسيم، لأن استعمال الواو في التقسيم أجود، لأن العرب استعملت الواو في التقسيم أكثر، نحو الكلمة اسم وفعل وحرف. عندما أخذ التقسيم من أو إلى الواو عدل في المثال، في الواو ذكر نفس المثال سابقا عندما قال التقسيم نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف، عندما قال بأن التقسيم إنما يرتبط أكثر بالواو قال ماذا؟ عدل المثال فقال الكلمة اسم وفعل وحرف. قال: وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس أو كما الناس، كلاهما جائز مجروم عليه وجارم، مجروم عليه وجارم هذا للتقسيم، الواو للتقسيم، تقسم الناس إلى ظالم ومظلوم، إلى جان ومجني عليه. التقسيم لا يأتي مع أو، قال يأتي مع أو ولكنه قليل. ومن مجيئه بأو قوله فقالوا لنا ثنتان لا بد منهما صدور رماح أشرعت أو سلاسل، هذا للتقسيم، صدور رماح أشرعت صوبت لطعن الأعداء، أو سلاسل لتقييد الأسرى، هذه عدة الحرب. انتهى، أي انتهى كلام ابن مالك. ثم علق عليه المصنف بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول، قال: نحن نمنع الملازمة. كيف؟ يقول: قولك بأن التقسيم إنما يكون أجود مع الواو لا يلزم منه أنه لا يدل عليه بأو. إن قلت: ابن مالك يا أخي لا يدعي وجود ملازمة لكي يمنعها المصنف، هو لم يقل أن التقسيم لكثرته في الواو لا يكون مع أو، كثرة التقسيم مع الواو ليست دليلا عنده أنه لا يكون مع أو، بل قد استشهد على مجيئه بأو كما ذكرنا في البيت. فما وجه الإشكال إذن؟ على ما يشكل المصنف؟ إن قلت هذا قلت إشكاله هنا على شطب التقسيم من معاني أو، يقول: كان ينبغي أن تتركه في جملة معانيها، غاية ما في الأمر كان ينبغي أن تنبه على أنه قليل لا أن تعدل عنه، ذكرته في منظومتيك وفي شرح الكافية ثم عدلت عنه، لماذا عدلت عنه؟ لا وجه للعدول عنه، كان ينبغي أن تقيد بأنه قليل. يمكن أن يجاب على هذا الإشكال، يمكن أن يجاب، لماذا؟ لأن المعنى إذا كان مشتهرا في حرف من الحروف فإنه يذكر في بابه، والذي يهون الخطب أن المصنف هاهنا يناقش مناقشات تنزلية، لأنه كما سيأتي معنا لا يؤمن بهذه المعاني، سيأتي تحت عنوان تنبيه. قال: هذا هو الإشكال الأول. قال: ومجيء الواو في التقسيم أكثر لا يقتضي أنه لا تأتي له، بل هذا ترق في الإشكال، هذا هو الإشكال الثاني، إثباته الأكثرية للواو يقتضي ثبوته بقلة لأو. يقول: يا ابن مالك، عندما أثبتت معنى التقسيم للواو وقلت بأن الأكثر أن يدل عليه بها، هذا يساوق أن أو تأتي للتقسيم بقلة، لا ملازمة بين كثرته في الواو وانعدامه في أو، بل هذا على الخلاف أدل. هنا مشكلة على المتن، قيل له: إثباته الأكثرية للواو يقتضي ثبوته بكثرة في أو، لماذا الأكثرية؟ لأن الأكثرية تقابل الكثرة ولا تقابل القلة. وأجيب أيضا بأنه إنما أراد الأكثرية النسبية. المهم، هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث هو إشكال على البيت. قل أنت قلت بأن أو في البيت المتقدم على معنى التقسيم. نقول لا، لا يتعين هذا. لماذا؟ قال: وقد صرح بثبوته، بثبوت معنى التقسيم في البيت الثاني، وليس فيه دليل على أن أو جاءت للتقسيم. لماذا؟ قال: لاحتمال أن يكون المعنى لا بد من أحدهما على حذف مضاف، فحذف المضاف وهو أحد، لا بد من أحد. فقالوا لنا ثنتان، لا بد من واحد منهما، صدور رماح أشرعت أو سلاسل. فهناك مضاف حذف وهو أحد، وقام المضاف إليه وهو الضمير مقامه، لا بد منهما، لا بد من أحدهما، هذا هو الأصل. وحينئذ فأو ليست للتقسيم، وإنما هي بيان لقوله أحد. قال: هذا هو الإشكال الثالث. قال: كما قيل ينظر في يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أنه على حذف مضاف، وغير أي من أحدهما، وغيره، وغير ابن مالك عدل عن العبارتين، كما عدل هو عن التقسيم وقال هذا تفريق، غيره عدل عن العبارتين جميعا، وهذا الذي تبناه المصنف وعبر بالتفصيل، قال هذا تفصيل. ومثله بقوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وقالوا ساحر أو مجنون. إذ المعنى في الآية الأولى: وقالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. وفي الآية الثانية: وقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم مجنون. فأو فيهما، أي في الآيتين، لتفصيل الإجمال في قالوا. هناك متعلق الإجمال، قالوا كذا أو قال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا، فهذا تفصيل لما هو مجمل. قال: وتعسف ابن الشجري فقال في الآية الأولى: إنها حذف منها مضاف وواو وجملتان فعليتان. قال ابن الشجري في قوله تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، تعسف وادعى ما لا دليل عليه. ما هو؟ قال: هناك حذف في هذه الآية. الأصل هكذا، الآية الكريمة هكذا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. ماذا قال؟ قال: هناك حذف لمضاف، وهناك حذف لجملتين فعليتين، وهناك حذف لحرف عاطف. فقال: أصلها وقال بعضهم كونوا هودا، حذف المضاف، فلما حذف المضاف انفصل الضمير فصارت قالوا. وقال بعضهم الثانية فعل وفاعل، كونوا كان واسمها نصارى، وهناك حرف عاطف بينهما. قال بعضهم كونوا هودا، الموجود في الآية قالوا، هناك حذف لمضاف. ثم وقال، هذا هو الحرف العاطف المحذوف. قال بعضهم، الجملة الفعلية الأولى المحذوفة، كونوا كان واسمها، جملة فعلية ثانية محذوفة، نصارى. فأو نصارى أو هذه قامت مقام ذلك كله. والمصنفون يقول هذا تعسف، وهو كذلك. قال: وتقديره وقال بعضهم، هنا مضاف محذوف، يعني اليهود كونوا هودا، وقال بعضهم يعني النصارى كونوا نصارى. فإذن الأصل قال بعضهم، حذف المضاف وهو بعض فانفصل الضمير. ثم قال بعضهم الثانية فعل وفاعل محذوف، كونوا كان واسمها فعل محذوف والعاطف بينهما. قال: فقام، وفي نسخة فأقام، فقام أو نصارى مقام ذلك كله، وذلك دليل على شرف هذا الحرف، على كونه من الأحرف الشريفة وفي غاية الإيجاز، دل على هذه المعاني بهذا الحرف، وهو كما ترى. قال: هذا تمام الكلام في المعنى السابع. المعنى الثامن قال: أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء، وهذا والذي سيأتي، والتاسع مر معنا في بحث نواصب المضارع. قال أن تكون بمعنى إلا في الاستثناء، وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن، كقولك لا أقتلنه أو يسلم يا هذا أو يسلم. يسلم صلة الحرف المصدري لا محل لها من الإعراب، والمصدر معطوف على متصيد من السابق، ليكونن قتل مني أو إسلام منه. وقوله وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، أي إلا أن تستقيم. ثم قال وحمل عليه، حمل أو على هذا المعنى بعض المفسرين قوله تعالى، قوله تعالى مفعول به، حمل بعض المحققين قوله تعالى على هذا المعنى، أو في هذه الآية حملوا على معنى إلا. ما هي الآية؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. في هذه الآية الكريمة أقوال ذكر منها هاهنا أربعة. القول الأول أنها بمعنى إلا. لماذا هي بمعنى إلا؟ قالوا لي سببين. السبب الأول أنها لو كانت على ظاهرها، لو كانت بالعطف على المضارع المجزوم أو تفرض، لو كانت معطوفة على المضارع المجزوم، فهناك مشكلتان. ما هما؟ هناك سببان يقتضيان أن نعدل عن ذلك إلى معنى إلا. السبب الأول قال فقدر تفرض منصوبا بأن مضمرة لا مجزوما بالعطف على تمسوهن لئلا يصير المعنى، هذا تصريح بالسبب الأول. قدر هكذا لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء المسيس إلا أن تفرضوا، هكذا قدر، إلا أن تفرضوا لهن مهرا مسمى، هذا هو المعنى. قال لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم، لو كانت على العطف، لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين. لو كانت بالعطف كان هذا هو معناها، ما المشكلة في هذا المعنى؟ قال مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل، لزمه أن يعطيها مهر أمثالها من النساء. إذا انتفى الفرض، إذا انتفى تحديد المهر دون الدخول لزم مهر المثل، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى. فهناك جناح على كلا التقديرين، مسيس ولا فرض مهر المثل، فرض ولا مسيس نصف المسمى، نصف المسمى لأنه لم يقع دخول. قال فكيف يصح نفي الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟ إذا انتفى أحدهما وقد ثبت الآخر، هذا يعني أن الجناح منتف، هذا ليس بصحيح. وحينئذ فالعطف على ما لم تمسوهن ينتج تدافعا مع ما نعلم، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني قال ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى وإن طلقتموهن الآية، أي أكمل الآية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذه الآية. ماذا يقول؟ يقول بعد هذه الآية جاءت آية كريمة أخرى تتكلم على اللاتي فرض لهن فريضة وطلقها، أراد أن يطلقها قبل الدخول. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول في الآية التي بين أيدينا لا جناح عليكم نرى أنها تركت ذكر الممسوسات، لأنها ماذا قالت؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض، تركت ذكر الممسوسات. لماذا تركتها؟ تركتها لوضوحها، لأن مفهوم الآية، يعني أنه الآية عندما قالت ما لم تمسوهن المفهوم أنه إذا وقع المس فقد استقر المهر، ولذلك تركت ذكر الممسوسات. طيب أراد أن يستنتج هنا، أن يستنتج المانع الثاني، المانع الثاني الذي يمنعنا إلى المصير إلى العاطفة، ويقول لا ينبغي أن تكون بمعنى إلا. ما هو؟ يقول لو كانت تفرض هذه معطوفة على المجزوم حينئذ صار المعنى إذا لم يقع المس إذا وقع المس ما لم تمسوهن، المفهوم أنه إذا وقع المس فقد استقر المهر. أو تفرض إذا وقع الفرض، إذا وقع الفرض أيضا عليكم جناح وقد استقر المهر. ها، فإذا إذا كانت أو تفرض، إذا كانت أو تفرض معطوفة على المضارع المجزوم لصار المعنى أن الممسوسات والمفروض لهن في الحكم نفسه، وبالتالي فلا وجه حينئذ للكلام عن المفروض لهن في آية أخرى. لا وجه للكلام في آية أخرى على المفروض لهن دون المس، لأنه ذكر حكمهما معا في الآية السابقة من خلال المفهوم. فلماذا أعاد؟ لماذا أعادها مرة أخرى؟ لماذا أعاد الكلام مرة أخرى على اللواتي فرض لهن فريضة قبل المس؟ مع أنه كان ينبغي أن يفهم كيف فهمنا حكم التي وقع المس عليها من الآية هنا، وقلنا هنا يستقر المهر، لأنه ماذا قال؟ ما لم تمسوهن، إذا وقع المس فقد استقر المهر. إذا عطفت عليها أخذت نفس الحكم، أو تفرض الذي فرض لها المهر حينئذ قد استقر المهر. فالتي اللواتي فرض لهن مهر أو اللواتي وقع عليهن المس حينئذ في حكم واحد، لأن هذه معطوفة على تلك. وحين لماذا أعاد في الآية الثانية؟ لماذا تكلم مرة أخرى في آية أخرى عن اللواتي قبل المس فرض لهن فريضة وأراد أن يطلقها الرجل؟ فما هو الوجه؟ هذا هو الإشكال الثاني. قال: ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرنا ثانيا بقوله تعالى: وإن طلقتموهن الآية. وترك ذكر أي أو وترك ذكر الممسوسات، وترك ذكر الممسوسات في الآية لما تقدم من المفهوم، وقال ما لم تمسوهن الممسوسات استقر لهن المهر. ولو كان تفرض مجزوما، لو لم تكن أو على معنى إلا، لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر. إذا كان مستويات في الذكر أي يفهم منها أيضا أن التي مست فقد استقر لها، التي فرض لها فقد استقر لها المهر. وإذا قدرت أو بمعنى إلا، إذا قدرت أو بمعنى إلا، خرجت المفروض لهن من غير مس عن مشاركة الممسوسات في الذكر. لماذا؟ لأن المعنى هكذا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلا أن تفرضوا لهن فريضة، إلا أن تفرضوا لهن فريضة. حينئذ صح إفراد اللاتي فرضن لهن فريضة في آية خاصة. هذان هما السببان. قال: وأجاب ابن الحاجب عن الأول. أجاب ابن الحاجب عن الإشكال الأول. ابن الحاجب قال: أنتم تريدون صرف أو ها هنا إلى معنى إلا. لا حاجة لصرفها إلى معنى إلا، تبقى عاطفة ولا يلزم المحذور. ومن أين نشأ الإشكال؟ نشأ الإشكال من أنكم فهمتم من الآية الكريمة أن النفي مسلط على أحدهما، أن النفي مسلط على أحدهما. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، عدم المس وعدم الفرض. قلتم هكذا: يا أخي إذا كان هناك مسيس ولا فرض فهناك مهر المثل، وإذا حصل فرض ولا مسيس فهناك نصف المسمى، فكيف يكون قوله تعالى لا جناح عليكم كيف يكون متجها مع كون النفي منصبا على أحدهما؟ نقول: لا، النفي منصبا على الجميع، النفي مسلط ليس على أحدهما، لأنه إذا انتفى أحدهما بقي الآخر ثابتا، فيصدق أنه لا جناح على المطلق. هذا هو إشكالكم. نقول: لا، أحد الأمرين هنا بمنزلة النكرة التي وقع في سياق نفي، بمنزلة النكرة التي وقع في سياق النفي، فالمنفي هو مجموع الأمرين معا، ولا وحينئذ فلا إشكال. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم، ولم معا، أي ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة. هذا ما قاله ابن الحاجب. قال: وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما، بل مدة لم يكن واحد منهما، وذلك بنفيهما جميعا، لأنه نكرة في سياق النفي الصريح، بخلاف الأول، بخلاف قوله مدة انتفاء أحدهما. لماذا؟ لأنه حينئذ النفي سيتسلط على أحدهما على نحو البدل. فإذا فرضنا أنه قد انتفى أحدهما وثبت الآخر، انتفى المسيس، ثبت المسيس ولا فرض، أو فرض ولا مسيس، فهذا لا يصدق حينئذ عليه أنه لا جناح عليه، بل هناك عليه جناح. قال بخلاف الأول فإنه لا ينفي إلا أحدهما. وأجاب بعضهم عن الثاني، عن إشكال اللغوية. الإشكال الثاني أنه لماذا ذكر اللواتي فرض لهن، مع أنه لو كان أو تفرض لو كان معطوفا على الفعل المضارع المجزوم لكن في سياق واحد ومن باب واحد، ولفهم أمرهن بمجرد قراءة الآية، فلماذا كرر هذا اللغو؟ كما في قوله تعالى لم تمسهن، إذا وقع عليها المس فقد استقر المهر، إذا فرض لها فقد استقر المهر لو كانت معطوفة عليها، فلماذا أعاد؟ قال لا، هنا ليس هناك لغو، لأنه لم يعد لكي يخبرنا بوجود مهر ما على الجملة، لا لا، أعاد آية أخرى لكي يحدد مقدار المهر، لكي يعين مقدار المهر. قال وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض، أي مرة أخرى ذكر المفروض لهن، إنما كان لتعيين النصف لهن لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة. نعم، لو كان لبيان أن لهن شيئا في الجملة وكانت أو عاطفة لتفرض على تمس، نعم هذا صحيح، لأنه كما يفهم من المفهوم في الأولى استقرار المهر كذلك يفهم في الثانية، ولكن لا، أعاد لكي يحدد مقدار المهر. قال وخاصة أنه وقع قبل المس. قال وأجاب بعضهم الثاني، قال وقيل هذا هو القول الثالث، وقيل أو بمعنى الواو، وهذه واضحة، ما لم تمسوهن وتفرض لهن فريضة، هكذا المعنى. ويؤيده قول المفسرين إنها نزلت في رجل أنصاري طلق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض، وفيها قول آخر سيأتي وهو أنها بمعنى إلى، وهو التاسع. قال والتاسع أن تكون بمعنى إلى، وهذا أيضا مر في نواصب المضارع، وهي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، أي إلى أن تقضيني حقي. وقوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر. ومن قال في أو تفرض إنه منصوب جوز هذا المعنى، في جوز أن تكون بمعنى إلى، وهذا هو القول الرابع، ويكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس، ليس غاية لنفي المسيس، لأنه ليس ركنا، المهر ليس ركنا، وإنما ينتفي الجناح إلى أن تفرضوا، فإذا فرضتم فقد ثبت الجناح. قال وقيل أو بمعنى الواو، هذا تكرار. المعنى العاشر، قال والعاشر التقريب، نحو ما أدري أسلم أو ودع، هذه تدل على قرب الوداع من السلام، قاله الحريري في درة الغواص، وقاله غيره في غيره. يقول ما أدري أسلم أو ودع، ماذا تعني؟ قال هذه تعني التقريب. ماذا يعني ذلك؟ جاءك شخص ثم سلم عليك وبعد مدة قصيرة ودعك، فلقرب الزمن بين السلام والوداع نزلت نفسك منزلة الشاك، لا تدري أسلم أو ودع، أنت لست شاكا، وإنما أردت أن تعبر عن قصر المدة، فنزلت نفسك منزلة المشتبه، قل أسلم أو ودع، هذه للتقريب، لتقريب السلام من الوداع. الحادي عشر، قال الشرطية، نحو لأضربنه عاش أو مات، أي إن عاش بعض الضرب وإن مات. ومثله وكذلك لآتينك أعطيتني أو حرمتني، أي إن أعطيتني وإن حرمتني، فأو هنا أفادت الشرطية. من قال هذا المعنى؟ قاله ابن الشجري. الثاني عشر التبعيض، نحو وقالوا كونوا هودا أو نصارى، نقله ابن الشجري عن بعض الكوفيين، والذي يظهر لي أنه إنما أراد هذا بعض الكوفيين أراد معنى التفصيل السابق، أراد المعنى السابع، لم يرد معنى جديد، ليس شيئا جديدا. لماذا؟ قال فإن كل واحد مما قبل أو التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدم عليهما من المجمل، كل واحد عندما قال هودا أو نصارى بعض لما تقدم عليهما على ما قبلها وعلى ما بعدها من المجمل، هناك مجمل وفصلته، ولم يرد أنها ذكرت لتفيد مجرد معنى التبعيض. لماذا؟ لأن التبعيض في كل جزء جزء على حدة، والمعنى الأصلي بملاحظة ما بعدها وما قبلها بالقياس إلى الذي سبقهما هو التفصيل. فلم يرد، وهذا إشكال على فهم ابن الشجري، يقول أنا لم يرد معنى جديدا، لم يرد شيئا جديدا، فهذا ليس تركيبا مستقلا في الكلام، هذا بعض لما تقدم عليهما من المجمل. قال تنبيه، هنا أراد المصنف في آخر بحثه أن يلخص ما تقدم وأن يستنتج ويذكر رأيه. يقول هنا: مر معنى الشك والإبهام والتخيير والإباحة والجمع المطلق والإضراب والتفصيل والتقريب والشرطية والتبعيض وإلى أن وإلا أن، هذا الذي مر معنا. يقول المصنف: التحقيق أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، لتعليق الحكم على أحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون، ليست موضوعة لما تقدم، هي موضوعة لتعليق حكم على شيئين أو على أشياء، وهذا المعنى هو الذي يذكره المتقدمون. نعم، قد تخرج إلى الإضراب وقد تخرج إلى الجمع المطلق، قد تخرج إلى معنى بل فتفيد الإضراب، قد تخرج إلى الواو فتفيد حينئذ الجمع المطلق فقط. وأما المعاني الأخرى فإنما تستفاد من القرائن المقامية والحالية واللفظية التي تحتف بالجملة، هي موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، لتعليق الحكم على أحد الشيئين أو الأشياء. تعليق الحكم على أحد الأمرين إما أن يكون بسبب جهل المتكلم، لماذا علق على أحد الأمرين؟ لماذا علق؟ لأنه جهل، هذا أفاد الشك. وإما علق لأنه قاصد لهما على البدلية، مع جواز الاجتماع ومع عدم جواز الاجتماع، هذا التخيير والإباحة. وإما أو جاء من الصيغة بناء على أن صيغة إفعل تفيد الإباحة أو التخيير. وإما علق بسبب علمه وإخفائه لأنه أراد التعمية على المخاطب، هذا هو معنى الإبهام. وإما لأنه قصد تحقيق الكلي في جزئياته، هذا التفصيل، أو قصد تحقيق الكلي من خلال أجزائه. وإما بسبب جعل أحد الأمرين حدا للآخر، أو بسبب جعله غاية للآخر، هذا هو معنى إلا وهذا هو معنى إلى. فإذا الأمر في الحقيقة عائد إلى المعنى الأساس، وهو أنه لتعليق الحكم على أحد الشيئين أو الأشياء، ويتكون تخرج إلى الجمع المطلق وتخرج إلى الإضراب. بقي التقريب والشرطية والتبعيض. التبعيض علق عليه، قال هذا ليس شيئا جديدا وإنما هو عائد للتفصيل. بقي التقريب والشرطية. قال تنبيه: التحقيق أن أو موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون، وقد تخرج إلى معنى بل فتفيد الإضراب، وإلى معنى الواو فتفيد مطلق الجمع. وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها. ثم ينقض عليهم يقول: ومن العجب أنهم ذكروا أن من معاني صيغة إفعال التخيير والإباحة. لما قال في صيغة إفعال بحثوها، قال من معانيها التخيير والإباحة. عندما جاءوا إلى هذا البحث بحثوا في معنى الوا في معنى أو، قالوا من معانيها التخيير والإباحة، وينقض عليهم يقول: هذا تدافع بالنهاية، الإباحة والتخيير تفهم من أي دال منهما؟ ونحاولوا يرد عليه يقول: تفهم من صيغة إفعل، بعضهم قال تفهم منهما معا. هنا يشكل عليهم يقول: تفهم مما؟ قال: ومن العجب أنهم ذكروا أن من معاني صيغة إفعل التخيير والإباحة، ومثلوه بنحو: خذ من مالي درهما أو دينارا، هذا للتخيير، أو جالس الحسنة أو ابن سيرين، هذا للإباحة. ثم ذكروا أن أو تفيدهما في هذا البحث، ومثلوا بالمثالين المذكورين لذلك، فهما قد دل عليهما بأي دال حينئذ، بأو أو بصيغة إفعل، هذا مراده. قال: ومن البين الفساد هذا المعنى العاشر. قلنا: الشك والإبهام والتخيير والإباحة وكذلك التفصيل وإلى وإلا عائد إلى قصد المتكلم بما يفيد بما تفيده القرائن، وهي قد تخرج إلى الجمع المطلق وقد تخرج إلى الإضراب. بقي معنى التقريب. يقول: البين الفساد، هذا المعنى العاشر، التقريب. لماذا؟ قال: وأو فيه إنما هي للشك على زعمهم، على ظاهر حال المتكلم قد نزل نفسه منزلة الشاك، أليس كذلك؟ نزل نفسه منزلة الشاك ليعبر عن قصر المدة الزمانية بين الوداع والسلام. ما أدري أسلم أو ودع، ما أدري أقام أو أذن، لقصر المدة الزمنية بينهما. قال: وأو فيه إنما هي للشك على زعمه، هل هو الأصح؟ على زعمه، على ظاهر حاله. من أين استفيد التقريب؟ من أو؟ قال: لا، ليس من أو، فقد استفيد التقريب من الاشتباه، من ادعاء الاشتباه. قال: وإنما استفيد معنى التقريب من إثبات اشتباه السلام بالوداع. لماذا هذا الاشتباه؟ كيف وقع هذا الاشتباه؟ كيف كان هذا الاشتباه منشأ لإفهام معنى التقريب؟ قال: لأن الاشتباه متى يقع؟ يقع مع قصر المدة الزمنية، مدة زمنية قصيرة يقع فيها الاشتباه، وأما المدة الطويلة فلا يقع فيها الاشتباه، لأنك تعلم بأنه في الساعة كذا جاء وسلم، وبعد ساعة أو ساعتين سلم وودع، فلن يكون هناك اشتباه. متى يقع الاشتباه؟ إذا كان الوقتان متقاربين. قال: وأو فيه إنما هي للشك على زعمه، وإنما استفيد معنى التقريب مما؟ قال: من إثبات اشتباه السلام بالتوديع، إذ حصول ذلك أي الاشتباه مع تباعد ما بين الوقتين ممتنع أو مستبعد. هذا نقاشه للتقريب. يبقى الشرطية. قال: ينبغي لمن قال إنها تأتي للشرطية أن يقول: وللعطف. ألم تقدر حرفا للعطف؟ عندما قلت: لا أضربنه عاش أو مات، ماذا قلت؟ إن عاش وإن مات. ينبغي أن تزيد العطف، لأنه قدر مكانها وإن مكان أو قدر وإن. والحق أن الفعل الذي قبلها دال على معنى حرف الشرط كما قدره هذا القائل. لماذا هو دال على حرف الشرط؟ بسبب عطف ضده عليه، عاش أو مات، أعطيتني أو حرمتني، فهي دالة، ما قبلها دال على معنى الشرط. وأن أو على بابها، أو عاطفة، ولكن من أين جاء معنى الشرط؟ أو هذه ليست هي التي أفادت الشرط. ما الذي أفاد الشرط؟ قال: ما قبلها. لماذا؟ لأنه قد نوظر بضده، وهو الحياة والموت، العطاء والحرمان، الجود والبخل، الغنى والفقر، إلى آخر من الأمثلة. من أين جاء معنى الشرط؟ قال: جاءها معنى الشرط بسبب العطف، لأنها تقتضي التشريك، فلما عطفت هذا الفعل على الفعل الذي قبلها الذي يتضمن معنى العطف بسبب مناظرته لما هو ضد له، أفادت الشرط. قال: والحق أن الفعل الذي قبلها دال على معنى حرف الشرط كما قدره هذا القائل، وأن أو على بابها، ولكنها لما عطفت على ما فيه معنى الشرط دخل المعطوف، وهو الفعل الثاني مات أو مات، هذا دخل مات، دخل في معنى الشرط. لماذا؟ لأنها تقتضي التشريك. طبعا لا نحتاج إلى جميع هذه التعليلات في تبريره، فليقول أنها على معنى الواو، لأضربنه عاش ومات، على معنى الواو، بقيت على معنى الواو. أو لا، لا نحتاج إلى تقدير الشرط بسبب الحال المقدرة، لأضربنه على كل حال، لأضربنه مقدرا حياته ومقدرا موته، فيعلى معنى الواو، ولا نحتاج حينئذ إلى القول أنه بسبب عطف ضده عليه فهذا يتضمن معنى الشرط، ولأنك عطفته عليه فقد أدخلته على معنى الشرط ولذا أفادت الشرط. هذا فيه شيء من التشويش. قال: ألا بفتح الهمزة والتخفيف يأتي والحمد لله رب العالمين.